شر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
التمرين الثامن من التمرينات على الأقيسة. قال: ما الشكل الذي ينتج جميع المحصولات الأربع؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال، لا بأس أن نواصل الإجابة عن السؤال السابق. إذن هناك ضع القضايا التالية في صورة قياس مع بيان نوعه: إنما يخشى الله من عباد العلماء، ولكن لم يخشى خالد الله سبحانه فهو ليس من العلماء، وضعناه في صورة قياس ماذا؟ استثناء اتصالي. كما أنه يمكن صياغة تلك القضايا بقياس اقتران حمله من الشكل الأول: كبراه موجبة معدولة المحمول، خالد لا يخشى الله، كبراه وصغراه طبعا ليس نعم هذا نعم نعم كبراه يعني غير عالم، كبراه ماذا؟ غير عالم. خالد لا يخشى الله، وكل من لا يخشى الله غير عالم. إذن خالد غير عالم. السؤال الثامن: ما الشكل الذي ينتج جميع المحصورات الأربع؟ هو الأول، لأن الضرب الأول منه كل با ميم مع ماذا؟ كل، هكذا نكتب. الشكل الأول هو الذي ينتج ماذا؟ المحصورات الأربع. ما هي المحصورات الأربعة؟ كل با جيم وكل ولا با جيم وعين با جيم وسين با جيم، هذه هي المحصورات الأربع. الضرب الأول كل با ميم مع كل ميم جيم، ماذا ينتج؟ كل با جيم. الضرب الثاني كل با ميم مع لا ميم ماذا؟ جيم. ينتج ماذا؟ لا با جيم. الثالث ماذا؟ عين با ميم مع كل ماذا؟ ميم جيم. ينتج ماذا؟ عين با جيم. ثم عين با ميم مع لا ميم جيم ماذا ينتج؟ سين با جيم. فالضرب فالشكل الأول هو الذي ينتج ماذا؟ المحصورات الأربع: كل با جيم ولا با جيم وعين با جيم وسين با جيم. ما الشكل الذي ينتج جميع المحصورات الأربع؟ قلنا الشكل الذي ينتج جميع المحصورات، ذكرنا المحصورات الأربع هو الشكل الأول، وكذلك بينا. وأمثلة هذه الضروب أيضا تقدمت. التاسع: افحص عن السر في الشكل الثالث الذي يجعله لا ينتج إلا جزئية. لو رجعنا إلى الثالث ماذا؟ الثالث لا بأس أن نتذكره. الضرب الأول منه مؤلف من موجبتين كليتين ينتج ماذا؟ جزئية، موجبة جزئية. إذا رجعنا إلى الثالث هنا ليس كذلك؟ الضرب الثالث، الضرب الأول مؤلف ماذا؟ من موجبتين كليتين ينتج ماذا؟ موجبة جزئية. كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، إذن بعض المعدن غالي الثمن. هذا الضرب الأول. الثاني من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية. كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب فضة، إذن بعض المعدن ليس بفضة، هذا الثاني. الضرب الثالث من موجبتين والصغرى جزئية، أيضا ينتج ماذا؟ جزئية. بعض الطائر أبيض وكل طائر حيوان، إذن بعض الأبيض ماذا؟ حيوان. الرابع من موجبتين والكبرى جزئية ينتج ماذا؟ موجبة جزئية. كل طائر حيوان وبعض الطائر ماذا؟ أبيض. ثم ماذا؟ الخامس من موجبة كلية وسالبة جزئية ينتج ماذا؟ سالبة جزئية. كل حيوان حساس وبعض الحيوان ليس بإنسان، ملتفتين إن شاء الله. السادس من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية. بعض الذهب معدن ولا شيء من الذهب بحديد. لاحظنا ما عدا الضرب الأول المؤلف من موجبتين كليتين أنتج جزئية. لماذا؟ قال لأنه لعله يوجد عندنا ماذا هنا بعض المعدن غالي الثمن. لا يمكن أن نقول كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن. الموجب يمكن أن يكون ماذا الموضوع في بعض القضايا ماذا ماذا علل ويبرهن عليه إلى آخره. ولا ينتج كلية لجواز أن يكون باء عام من جيم ولو من وجه متفدين. هذا وقفنا عليه. إذن هذا سبب ماذا إنتاجه جزئية، وهذا أيضا ماذا سبب إنتاجه الجزئية من كليتين والكبرى سالبة، أيضا لا ينتج إلا جزئية، وهذا أوضحناه أيضا. إذن الثالث من كليتين كل ذهب معدن ولا شيء من الفضة ولا شيء من الذهب فضة. هل يمكن أن نقول لا شيء من أو لا شيء من المعدن بفضة؟
لا
تكذب. واضح. ثم من إذن هنا فقط يحتاج إلى تعليل مؤونة زائدة، الضرب الأول والثاني، لأن كل منهما ماذا مؤلف من كليتين وقد أوضحهما المصنف. أما الضروب الأربعة المتبقية واضح، لأنه دائما في كل ضرب من الضروب الأربعة المتبقية يوجد ماذا إحدى المقدمات جزئية، والنتيجة تتبع ماذا خص المقدمات. لذلك يقول السر في كون الشكل الثالث لا ينتج إلا الجزئية يتضح من خلال ماذا استعراض ضروبه الستة، وهي التالية كما استعرضنا: كل ميم باء مع كل ميم جيم ينتج ماذا عين باء جيم، صحيح عندكم؟
نعم.
وكل ميم باء مع لا ميم جيم ينتج ماذا سين باء جيم. وعين ميم باء مع كل ميم جيم ينتج ماذا عين باء جيم. وكل ميم باء مع عين ميم جيم ينتج عين باء جيم. وكل ميم باء مع سين ميم جيم ينتج ماذا سين باء جيم. وعين ميم باء مع لا ميم جيم ينتج ماذا سين باء جيم. أما وجه إنتاج الضروب الأربعة الأخيرة الثالث والرابع والخامس والسادس للجزئية، فلأن النتيجة تتبع أخص المقدمات، وقد اشتملت الضروب الأربعة المذكورة على قضية جزئية، فلا بد والحال كذلك أن تكون النتيجة جزئيتان. وأما وجه إنتاج الضربين الأول والثاني للجزئية، فلأن كل منهما تألف من كلية موجبة صغرى، والكلية الموجبة تصدق ماذا في موردين: الأول باء يساوي جيم، والثاني باء أخص من جيم. يمثل مثال الأول كل إنسان ناطق، ومثال الثاني كل إنسان حيوان. فإذا شكلنا من كل منهما قياسا من الشكل الثالث الضرب الأول لما أمكن أن تصدق كل باء جيم في كل مورد مورد. كيف ذلك؟ وهو ما يمكن توضيحه من خلال القياسين التاليين: كل إنسان ناطق، وكل إنسان ماذا ضاحك. فإنه ماذا كل إنسان ناطق إنسان يساوي ماذا، بعبارة أخرى هذا الضرب من الشكل الثالث تألف من كليتين موجبتين موضوع كل منهما يساوي ماذا المحمول. كل إنسان ناطق وكل إنسان ضاحك، إذا حذفنا الإنسان الذي هو الحد الأوسط فينتج ماذا؟ نعم ينتج ناطق وضاحك. ما هي النسبة ما بين الناطق والضاحك؟ التساوي. فتصدق ماذا الكلية، وإذا صدقت الكلية تصدق الجزئية. أما إذا جئنا كل إنسان حيوان، إذا غيرنا الصغرى كل إنسان حيوان وكل إنسان ضاحك، فإذا حذفنا الحد الأوسط يبقى عندنا الموضوع حيوان والمحمول ماذا ضاحك. هل تصدق كل حيوان ضاحك؟ لا، وإنما يصدق بعض الحيوان، حيث صدقت كل ناطق ضاحك في مورد القياس الأول لكنها لم تصدق في مورد القياس الثاني، وذلك لأن الموضوع أعم مطلقا من المحمول، فلا يصدق القول كل حيوان ضاحك. وبالتالي لا يمكن تأسيس قاعدة كلية صادقة في كل مورد مورد تقول كلما تشكل الضرب الأول من الشكل الثاني تصدق ماذا كل باجي، لأنها ماذا تكذب في هذا المورد الذي ذكرناه كل إنسان ناطق وكل إنسان ضاحك. لا، في المورد الثاني كل إنسان حيوان وكل إنسان ماذا ضاحك. لا ينتج كل حيوان ضاحي تكذب. وكذلك الأمر بالنسبة للضرب الثاني، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال القياسين التاليين أيضا. ما هو الضرب الثاني؟ كل باء ميم مع لا، عفوا، كل ميم باء مع لا ميم جيم، أليس كذلك؟ كل إنسان ناطق، ولا شيء من الإنسان بحجر. إذا حذفنا الحد الأوسط يبقى الناطق والحجر، ما هي النسبة بينهما؟ تباين كلي. والتباين كلي مورد لصدق السالبة الكلية، إذا يصدق لا باء جيم، وإذا صدق لا باء جيم صدق سين باء جيم. نأتي بمثال آخر، كل ذهب معدن، لا شيء من الذهب بفضة. نحذف الذهب الذي هو الحد الأوسط فيبقى عندنا معدن وماذا؟
الفضة.
إذا حذفنا الذهب المعدن والفضة، هنا اشتباه، مع أنني أذكر أنني صححته مع الأسف. إذا صححوا هذا، كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب بفضة، إذا حذفنا الحد الأوسط وهو الذهب لا تصدق ماذا؟ لا شيء من المعدن بفضة، وإنما ماذا؟ بعض المعدن ليس بفضة وليس بعض الذهب. أنا على يقين أنني صححته، ولكن على كل حال الإخوة صححوا إن شاء الله. إذن القياس الأول أنتج كلية صادقة، لكنه لا يمكن تأسيس قاعدة كلية تفيد بأنه كلما تشكل الضرب الثاني من الشكل الثالث أنتج ماذا؟ سالبة كلية، وإلا يكذب في هذا المورد الثاني. عاشرا، أي شكل يجوز فيه أن تكون كبراه جزئية ويكون ماذا منتجان؟ نحن سمعنا في أغلب الأقيسة كلية الكبرى، كلية ماذا؟ الكبرى. لكن هناك مورد، هناك ضرب في أحد الأشكال ينتج فيما لو كانت كبراه ماذا؟ جزئية. ما هو؟ يقول هكذا، بالعودة إلى ضروب الشكل الثالث المذكور في معرض الجواب السابق، نجد الضربين الرابع والخامس أنتجا مع أن كبرى كل منهما جزئية. لو رجعنا إلى الضروب الستة، الضروب الستة وتتبعنا الكبرى، لو رجعنا إلى الضروب الستة وتتبعنا الكبرى وجدنا أن الضرب الأول كبرى موجبة كلية، والثاني كلية، والثالث كلية، أما الرابع والخامس ماذا؟ كبرى، كل منهما ماذا؟ جزئية، وقد أنتجا. نجد الضربين الرابع والخامس أنتجا مع أن كبرى كل منهما جزئية. وكذلك نجد ماذا؟ الضرب الثاني من ضروب الشكل الرابع الخمسة، حيث يتألف ماذا؟ من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية ماذا؟ كبرى، كل إنسان حيوان وبعض الولود ماذا؟ إنسان. إذن هذا أي ضرب؟ نجد الضرب الثاني من ضروب الرابع، فلنرجع إلى الضرب ماذا؟ الشكل الرابع. أين الشكل الرابع؟ ضروبه خمسة. ماذا قلنا؟ الضرب الثاني، الضرب ماذا؟ الثاني، الضرب الأول الثاني من موجبة كلية وموجبة ماذا؟ جزئية، كل إنسان حيوان وبعض الولود ماذا؟ إنسان. إذن بعض الحيوان ولوده. السؤال الحادي عشر، إذا كانت إحدى المقدمتين في القياس جزئية، إذا كانت إحدى المقدمتين في القياس جزئية، فلماذا يجب أن تكون المقدمة الأخرى كلية؟ لأنه لا إنتاج. إذا كانت إحدى المقدمتين في القياس جزئية، فلماذا يجب أن تكون المقدمة الأخرى كلية؟ لأنه ماذا؟ لا إنتاج من جزئيتين. لقد جاء في شروط القياس العامة أنه لا إنتاج من جزئيتين، أي لا بد أن يتشكل القياس إما من كليتين أو كلية وجزئية. أما وجه ذلك فيمكن عرضه من خلال القياس الاستثنائي الاتصال التالي، لو جاز تركب القياس من جزئيتين لجاز عدم تكرر الحد الأوسط، لكنه لا يجوز ذلك. رفعنا ماذا؟ التالي، فينتج ماذا؟ رفع المقدم. إذن لا يجوز تركب القياس من جزئيتين. وجه الملازم، وجه الملازم أنه كيف يلزم من تركب القياس من جزئيتين، كيف يلزم ماذا؟ عدم تكرر الحد الأوسط. وجه الملازم يمكن توضيحه من خلال ماذا؟ الشكل التالي: عين با ميم مع عين ميم جيم. الشكل الأول، لو فرضنا أن قياسا من الشكل الأول مركب ماذا من جزئيتين، عين با ميم وعين ميم جيم، المفروض أن ينتج ماذا؟ عين با جيم. مفاد هذا الشكل هو أن صغراه لا تدل، مفاد صغراه عين با ميم لا تدل على أكثر من تلاقي الأوسط ميم مع الأصغر في الجملة، ليس بالجملة، وكذلك بالنسبة للأكبر. وبناء على هذا فلا يعلم، والحال كذلك، أن البعض من الأوسط الذي هو بعض باء، البعض من الأوسط ميم الذي يلتقي مع الأصغر هو نفس البعض الذي يلتقي به مع الأكبر. وبعبارة أخرى، لا يمكن من خلال الشكل المذكور أعلى أنه يثبت من خلاله وفي كل مورد مورد، قد يثبت، ولكن نريد ماذا؟ قاعدة عامة. وفي كل مورد مورد ثبوت الأكبر للأصغر من خلال الأوسط المذكور على تلك الشاكلة. وكذلك لا يمكن السلب أيضا، وذلك لأننا نجد في بعض الأمثلة لا يصح الإيجاب، يعني الإيجاب مطلقا، وفي بعضها لا يصح السلب. وإليك مثال كل
من الحالتين،
مثال لكل من الحالتين، أو مثال كل من الحالتين. مثال الحالة الأولى: بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، فهل ينتج كل إنسان فرس أو بعض الإنسان فرس؟
لا.
رأيت أن الإجابة غير صحيح، إذ لا إجابة بين المتباينين، الفرس والإنسان متباينان. مثال الحالة الثانية: بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ماذا؟ ليس بناطق. إذن بعض الإنسان ليس بناطق، هذا لا يصح. إذن هذا مورد لا يجوز فيه السلب. والمنطق، أي علم المنطق، كما علم إنما يؤسس قواعد عامة صادقة في كل الموارد، وليس من شأنه أن يجعل لكل مورد قاعدة. إذن لا يمكن أن نستعلم حال الأكبر والأصغر إيجابا أو سلبا من خلال الشكل المذكور الذي يتألف من جزئيتين. هذا الحادي عشر. الثاني عشر: إذا كانت الصغرى في القياس سالبة، فهل يجوز أن تكون الكبرى جزئية، ولماذا؟ الآن ماذا؟ الصغرى في القياس سالبة، فهل يجوز أن تكون الكبرى جزئية أم لا؟ لا يجوز ذلك، لأنه لما كانت الكبرى جزئية في الضروب المذكورة ماذا كانت الصورة؟ إذا كانت الصورة في القياس سالبة، فهل يجوز أن تكون الكبرى جزئية، ولماذا؟ يقول: لا يجوز أن تكون الصورة سالبة في ضروب الشكلين الأول والثالث مطلقا، سواء كانت ماذا الكبرى، كلية أم جزئية. أما الشكل الأول واضح أنه إيجاب ماذا؟ الصورة. إذا كانت الصورة في القياس سالبة، فهل يجوز أن تكون الكبرى جزئية؟ أما بالنسبة للشكل الأول هذا سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه الشكل الأول ماذا؟ لا ينتج من سالبة صغرى، بغض النظر عن حال الكبرى. واضح إن شاء الله، سواء كانت الكبرى جزئية أم كلية. يقول: لا يجوز أن تكون الصغرى سالبة في ضروب الشكلين الأول والثالث مطلقا، سواء كانت الكبرى كلية أم جزئية. وأما في الشكلين الثاني والرابع فإنه لا يجوز في الثاني، في الشكل الثاني، حيث اشترط فيه كلية الكبرى. ماذا اشترط في الشكل الثاني؟ الاختلاف بالكيف وكلية ماذا؟ الكبرى، سواء كانت الصغرى موجبة أم سالبة. ولا يجوز ذلك في الرابع لأمرين. أولا شرط عام وهو أنه لا بد أن تكون الكبرى كلية. هل هذا صحيح؟ مع أنه ماذا مر معنا؟ أو الشكل الثالث، هذا الشكل الثالث، نعم أتصور أليس كذلك؟ الشكل الثالث الذي مر معنا أن عدة ضروب من ضروبه ماذا؟ الشكل الثالث أن هناك عندنا ماذا؟ الضربان الرابع والخامس، ضربان الضرب الرابع والخامس من الشكل الثالث كبرى كل منهما ماذا؟ جزئية. أما الرابع، الرابع اشترط فيه ماذا؟ كلية الكبرى. مدرجين؟
نعم
الرابع نعم نعم كلية ألا تكون و ألا تكون إحدى مقدماته هذا الرابع شكرا. كلية الصغرى، كلية الصغرى إذا كانت مقدمتان مجيئة، فلكانت يشترط في إنتاج هذا الشكل شروط ثلاثة العامة، ومن جملتها ماذا؟ كلية ماذا؟ الكبرى، وهي لا يتألف من سالبتين ولا من جزئيتين ولا من سالبة صغرى وجزئية ماذا؟ كبرى. إذا اشترط فيه ماذا؟ كلية الكبرى. واضح إن شاء الله. إذا قال شرط عام هو أنه لا بد أن تكون الكبرى كلية، وشرط خاص بالشكل الرابع وهو أنه لا يجوز أن تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية. إحدى مقدماته أن لا تكون ماذا؟ سالبة جزئية، سواء كانت صغرى أو كبرى. يعني إذا رجعنا إلى ضروب الشكل الرابع لا نجد ماذا؟ ضروبه مؤلفة من موجبة من ماذا؟ سالبة جزئية. أين صرنا؟ الشكل الرابع، لذلك ضروبه عندما نتتبع ضروبه، الضرب الأول موجبتين كليتين، الثاني موجبة كلية وموجبة جزئية، سالبة كلية وموجبة كلية، هذا الضرب الثاني. الرابع ماذا؟ موجبة كلية وسالبة كلية. الخامس موجبة جزئية وسالبة كلية. متفقين؟ لا نجد ضربا من ضروبه قد اشتمل على سالبة جزئية. شرط خاص بالشكل الرابع وهو أنه لا يجوز أن تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية، سواء كانت صغرى أو كبرى، بخلاف الضروب الأخرى. الضروب الأخرى حتى الشكل ماذا؟ الشكل الأول لا بأس بأن تكون إحدى ضروبه، إحدى مقدمات ضروبه ماذا؟ سالبة جزئية. مثل ماذا؟
الضرب الثالث،
الضرب الثالث أم الرابع؟
الثالث
الذي ينتج سالبة جزئية. عندما نقول ماذا؟ هل يوجد الثالث؟
نعم
لا نقول الشكل الأول. الشكل الأول الذي ينتج سالبة عين لا لا يوجد.
لا يوجد
لا يوجد, لا يوجد. أيضا لا يوجد ماذا؟
إلا في الشكل الثالث.
نعم نعم إذا في الشكل الأول لا يوجد. نعم أيضا يعني ينتج ولكن من دون ماذا؟ لأن السالبة الجزئية إما أن تكون صغرى يشترط إيجاب الصورة، إما أن تكون كبرى يشترط كلية ماذا؟ أيضا. فحال الشكل الرابع حال الشكل ماذا؟ الأول من هذا الوجه، من هذا ماذا؟ الوجه. إذا قال إذا عندما نرجع إلى السؤال الثاني، إذا كانت الصغرى في القياس سالبة فهل يجوز أن تكون الكبرى جزئية ولماذا؟ إذا قال وقد إذا شرط خاص بالشكل الرابع أنه لا يجوز أن تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية سواء كانت صغرى أو كبرى، وهذا ليس شرطا خاصا بالرابع، لابد أن يصحح هذا. ماذا ليس شرطا خاصا بالرابع؟ يقول لا يجوز أن تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية سواء كانت صغرى أو كبرى، بل كذلك ماذا؟ الشكل الأول. السؤال الثالث عشر، كيف نحصل النتيجة من هذين من هاتين المنفصلتين وليس من هذين المنفصلتين؟ الإنسان إما عالم أو جاهل، كيف نحصل النتيجة من هاتين المنفصلتين؟ الإنسان إما عالم أو جاهل، هذه حقيقية، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان. والإنسان إما جاهل أو سعيد، هذه مانعة خلو، مانعة ماذا؟ خلو.
هذا الشر يا شيخ.
نعم
هذا الشر كأنه صحيح.
أين
مختص بالشكل الرأسي ألا تكون إذا مقدمة الإنسان الوزنية؟
نعم هذا ليس خاصا بالرابع، اكتبوا هذا خطأ. نعم. بل هذا ماذا؟
نعم في الكتاب قال ويشترط أيضا فيه شرطان خاصان به.
أي نعم.
فقال ألا تكون إذا مقدمة الإنسان الوزنية.
نعم وهذا وجدنا، وهذا نحن تأثرا بكلام المصنف ذكرنا هذا الجواب. وإلا ترون أن هذه الضروب الأربعة للشكل ماذا؟
الأول.
لا يمكن، لا يمكن. إذا هذا أيضا أنتم إن شاء الله تكتبون ملاحظة عند هذه العبارة التي ذكرها المصنف. أين؟ وهذا هذا في ذهني أنني متأثر. إذا الشكل الرابع، الشكل الرابع إذا رجعنا إليه ماذا قال؟ ألا يتألف.
نعم.
وأين مكتوب هذا؟
شروبه.
نعم يشترط في إنتاج
ويشترط أيضا فيه شرطان.
نعم
وهي ألا تتلف من سالبتين ولا من زوجة ولا من سالبة.
نعم نعم ألا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية. لكن أين قال هذا خاص؟
يعني فوقه يعني قليلا عندما قال ويشترط أيضا فيه شرطان
خاصان به. أحسنتم. ما هما هذان الشرطان؟ ألا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية. أنتم اكتبوا هنا ما ذكره أنه خاص ليس بخاص، بل هذا ماذا يشترك فيه مع ابتداء، إلا إذا كان هناك نكتة خفية. إذن هذا ليس بخاص، حيث إن الشكل الأول له ذلك، الشكل الأول ماذا له ذلك. أيضا لا يمكن أن تكون السالبة الجزئية في مقدمة من مقدمات ضروبه، وذلك لأن إذا كانت السالبة الجزئية في مقدمة من مقدمات ضروبه فهي إما صغرى ولا لا انت ويشترط فيه ماذا؟ إيجاب الصغرى. وإما كبرى فيشترط ماذا؟ كلية الكبرى. إذن هذا الجواب الذي ذكرناه تأثرا بما قاله. الحمد لله على كل شيء. أحيانا الجهل واقعا، يعني الجهل له دور، إذا طبعا الجهل سيف ذو حدين، يعني الإنسان إذا شعر بالتقصير واقعا يدفعه، بعض الناس يدفعهم ماذا؟ لأن يزيلوا هذا الألم، والبعض لا، لضعف أو لسبب أو لآخر يزين هذا الجهل مع الأسف. الحمد لله رب العالمين. إذن أين وصلنا؟
الثالثة عشر.
الثالث عشر، كيف نحصل النتيجة من هاتين المنفصلتين؟ الإنسان إما عالم أو جاهل، هذه حقيقية، والإنسان إما جاهل أو سعيد، مانع خلو. كيف نحصل؟ لقد تقدم أن لا قياس مؤلف من منفصلات، وعرفنا ما معنى لا قياس مؤلف من منفصلات، أي من حيث هي ماذا؟ منفصلات. أما إذا حولناها إلى متصلات فإننا ماذا؟ هذا قياس ينتج. لقد تقدم أن لا قياس مؤلف من منفصلات، وتقدم أن معنى ذلك بما هي منفصلات. وأما إذا أمكن تحويلها إلى متصلات فيشكل قياس منها وفق الضروب المعروفة، ثم يتم الوصول إلى نتيجة هي شرطية متصلة، ثم بعد ذلك يتم تحويل المتصلة إلى منفصلة وهو المطلوب. وهذا ما يمكن عرضه من خلال التالي: الفرض، الإنسان، السعادة، العلم، الجهل، مفاهيم ماذا ندركها. المدعى، إثبات الاتصال ما بين العلم والسعادة وسلبه ما بين الجهل والسعادة. البرهان عرفتم أن المنفصلة الحقيقية نحولها إلى أربع متصلات، ومانعة الجمع ومانعة الخلو كل منهما إلى اثنتين. أما الحقيقية فتحول إلى متصلات أربع. الأول، كلما كان الإنسان عالما لم يكن جاهلا، رفعنا أحد الطرفين. كلما كان الإنسان جاهلا لم يكن عالما، أيضا أثبتنا عين أحد الطرفين ورفعنا ماذا الآخر. الآن بالعكس، كلما لم يكن الإنسان عالما فهو ماذا؟ جاهل. كلما لم يكن الإنسان جاهلا فهو عالم. وأما مانعة الخلو فتحول إلى متصلتين، كلما لم يكن الإنسان جاهلا كان سعيدا، وكلما لم يكن الإنسان سعيدا فهو جاهل. صار عندنا ست قضايا. الآن نريد ماذا؟ أن نقارن ما بين هذه القضايا لنختار شرطيتين متصلتين تشتركان ماذا؟ في الحد الأوسط. مثلا إذا دققنا بالأربعة، الاثنتين كلما لم يكن الإنسان جاهلا كان سعيدا، وكلما لم يكن الإنسان سعيدا فهو جاهل. يقول بعد هذا التحويل للمنفصلات إلى متصلات لا بد من التدقيق فيها في المتصلات لمعرفة أي منها يصلح لأن ينضم للأخرى من أجل تشكيل قياس اقتراني شرطي منتج. الملاحظ أنه يمكن تشكيل قياسين اقترانيين شرطيين، هما كلما كان الإنسان عالما لم يكن ماذا؟ جاهلا. هذه الأولى من المتصلات الأربع، كلما كان الإنسان عالما لم يكن جاهلا، وكلما كان الإنسان وكلما لم يكن الإنسان جاهلا كان سعيدا. هذه ماذا؟ هذه الأولى، الأولى المتصلة الأولى المحولة عن مانعة الخلو. الحد الأوسط ما هو؟
جاهل.
لم يكن الإنسان جاهلا، تمام الطرفين. هذا الضرب الأول من الشكل الأول من الاقتران الشرطي. إذا حذف الحد الأوسط، كلما كان الإنسان عالما كان سعيدا. وأما القياس الآخر فهو التالي، كلما لم يكن الإنسان سعيدا كان جاهلا، كلما لم يكن الإنسان كلما لم يكن الإنسان سعيدا. هذا ماذا؟ الثانية الشرطية المتصلة الثانية المحولة عن مانعة الخلو، أليس كذلك؟ كلما لم يكن الإنسان سعيدا كان ماذا؟ جاهلا. وكلما كان الإنسان جاهلا لم يكن ماذا؟ عالما. هذه أي منها؟ وكلما كان الإنسان جاهلا الثانية من المتصلات الأربع المحولة عن الحقيقية. إذن كلما لم يكن الإنسان سعيدا لم يكن عالما. واضح إن شاء الله. الرابع عشر، هل يمكن أن نؤلف من المنفصلتين الآتيتين قياسا منتجا؟ إما أن يسعى الطالب أو لا ينجح في الامتحان. هذه ماذا؟ مانعة خلو. ويمكن أن ماذا؟ يسعى ولا ينجح، أليس كذلك؟ أما أنه إذا رفعناهما لا سعي ونجاح، لا يمكن ماذا؟ لا سعي ونجاح، إنسان لا يسعى وينجح. أما يمكن ماذا؟
يسعى ولا ينجح.
أن يجتمعا، يسعى ولا ينجح، يجتمعان. السعي هنا ماذا؟ عين. يسعى ولا ينجح لسبب أو لآخر. وكذلك يمكن أن لا يسعى وينجح لسبب غير خارج، بواسطة يشتري الشهادة مثلا، كما الآن سحبت الدكتوراه الفخرية أحد الزعماء الآن في ليبيا، أعطي من جامعة الخرطوم شهادة الدكتوراه، الآن سحبوها منه.
سبحان
على كل حال. إذن هل يمكن أن نؤلف من المنفصلتين الآتيتين قياسا منتجا؟ إما أن يسعى الطالب أو لا ينجح في الامتحان مانعة خلو، والطالب إما أن يسعى أو يتهاون مانعة ماذا؟ جمع. سعي وتهاون ماذا؟ لا يجتمعان. أما أنهما ماذا؟ يرتفعان. لا سعي ولا تهاون. يعني أمر بين أمرين مثلا. إذن ماذا قلنا؟ الخامس عشر. الرابع عشر.
الرابع عشر.
يمكن معرفة ذلك إن أمكن تحويل كل من المفصلتين إلى متصلتين، ثم إن كان تشكيل قياس اقتران شرط متصل. تحويل الأولى بمعنها ماذا؟ مانعة خلو. كلما لم يكن الطالب ساعيا فلا ينجح، وكلما نجح الطالب فقد سعى. تحويل الثاني، كلما سعى الطالب لم يكن متهاونا، وكلما تهاون الطالب لم يكن ساعيا. ومن خلال التدقيق في المتصلات الأربع يمكن الحصول على القياسين التاليين: كلما تهاون الطالب لم يكن ساعيا، وكلما لم يكن الطالب ساعيا فلا ينجح. إذن ماذا؟ كلما تهاون الطالب فلا ينجح، هذا الأول. الثاني، كلما نجح الطالب فقد سعى. النجاح كاشف إني عن ماذا؟ عن السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكلما سعى الطالب لم يكن متهاونا. إذن ماذا؟ كلما نجح الطالب لم يكن متهاونا. نجاحه يكشف إن عن ماذا؟ عن عدم تهاونه، وإنما يكشف عن سعيه وعن مثابرته. الخامس عشر، جاء سائل إلى شخص ولح بالطلب كثيرا، ألح وأصر. جاء سائل إلى شخص وألح بالطلب كثيرا، فاستنتج المسؤول من إلحاه أنه ليس بمستحق. ألح كثيرا كثيرا، فإلحاه هذا كان دليلا عند الملح عليه المسؤول، كان دليلا عنده أن هذا ليس
مستحق،
وبالتالي كأن المسؤول هكذا استنتج: كل ملح ليس بمحتاج. هذا ملح، إذن هذا ماذا؟ ليس بمحتاج. هذا عند من؟ عند السائل. قال: فاستنتج المسؤول من إلحاحه، يعني إلحاحه ماذا؟ كان حدا أوسطا عند المسؤول لإثبات ماذا؟ عدم الاحتياج لهذا الملح. هذا قياس من الشكل الأول. ويمكن ماذا؟ وهذا الاستنتاج بطريق قياس الاستثناء. يمكن قوله وهذا الاستنتاج بطريق الاستثناء، هذا حصر لا داعي له. يمكن ماذا؟ أن نصوغ كلام هذا المسؤول وطريقة استنتاجه من خلال الشكل الأول الذي ذكرناه: كل ملح ليس محتاجا، هكذا. بل أكثر من ذلك، إذا قلنا هكذا: هذا ملح، ولا أحد من الملحين بمحتاج. إذا ماذا؟
هذا
ليس بمحتاج. هذا ماذا؟ أحد ضروب الضرب الرابع، أو على كل حال أحد ضروب الشكل الأول. هذا ملح ولا أحد، سالبة كلية، من أو كل ملح غني. هذا ملح، إذا هذا ماذا؟ غني. متفقين؟
نعم. والغني ليس بمحتاج.
نعم.
قلت يعني.
نعم نعم. أو مثلا: لو كان هذا السائل محتاجا لما ألح، لكنه ألح، إذا هو ماذا؟
ليس
بمحتاج. إذا الخامس، لو كان هذا السائل مستحقا، هذا لو كان هذا السائل مستحقا لما ألح، لكنه ألح. هنا رفعنا ماذا التالي؟ لما ألح، ألح رفعناها ماذا؟ بألح. فهو ليس بمستحق، ورفع التالي يؤدي إلى ماذا؟ رفع المقدم. ويمكن عرضه من خلال قياس الاقتران حمل التالي: كل ملح بالطلب غير مستحق. هذا ملح بالطلب، إذن هذا ماذا؟ غير مستحقين. السادس عشر، أرجع البراهين في قاعدة النقد المحمول من الصفحة بحسب نسخة 218 إلى 220 إلى قياسات منطقية طبقا لما عرفته من القواعد في القياس البسيط والمركب. بقي وقت؟
ها؟ بقي خمسة.
نرى ماذا يمكن أن نفعل. إذن أرجع البراهين في قاعدة نقد المحمول أنه الموجبة الكلية تتحول بنقد المحمول، الموجبة الكلية الصادقة تتحول بنقد المحمول إلى سالبة كلية. يعني إذا قلنا الفرض كل با جيم صادقة، المدعى أن لا با جيم فتحة، المدعى أنه ماذا؟ لا با جيم فتحة ماذا؟ صادقة. البرهان إلى آخر. كذلك الفرض لا با جيم صادقة، المدعى ماذا؟ كل با جيم فتحة صادقة. كذلك الفرض عين با جيم صادقة، المدعى سين با جيم فتحة صادقة. أيضا ماذا؟ الفرض سين با جيم صادقة، المدعى عين با جيم فتحة ماذا؟ صادقة. نريد أن نستدل. ارجع أو أرجع البراهين في قاعدة نقد المحمول إلى قياسات منطقية طبقا لما عرفته من القواعد في القياس البسيط والمركب. يقول البرهان، نبدأ بها ماذا؟ من كل با جيم تتحول إلى ماذا؟ لا با جيم فتحة، ثم لا با جيم تتحول إلى كل با جيم فتحة، عين با جيم إلى ماذا؟ سين با جيم فتحة، وسين با جيم تتحول إلى عين با جيم فتحة. البرهان على الموجبة الكلية وأنها تتحول بنقد المحمول إلى سالبة كلية صادقة. يمكن عرض هذا البرهان من خلال التالي: الفرض كل با جيم صادقة، المدعى لا با جيم فتحة صادقة. البرهان، يمكن عرض هذا البرهان من خلال قياس اقتراني شرط متصل في الشكل من الشكل الأول. من الشكل الأول كلما صدقت كل با جيم صدقت ماذا؟ لا جيم فتحة با. لماذا؟ عكس النقيض المخالف. وكلما صدقت لا جيم فتحة با صدقت ماذا؟ لا با جيم فتحة، عكس المستوي. إذن ماذا؟ كلما صدقت كل با جيم صدقت لا با جيم فتحة، وهو المطلوب. تفهمتم؟ أعيد، كلما صدقت كل با جيم، فرضنا أن كل با جيم ماذا؟ صادق. كلما صدقت كل با جيم صدقت لا جيم فتحة با. لماذا؟ لأن لا جيم فتحة با عكس نقيض مخالف للموجبة الكلية. الموجبة الكلية كل با جيم تتحول بعكس النقيض المخالف إلى ماذا؟ لا جيم فتحة با. مثلا كل إنسان ناطق، إذا نقضنا الناطق وجعلناه ماذا؟ محمولا. لا ناطق وإنسان ماذا يوجد بينهما؟ تباين كلي، نقيض أحد المتساويين وعين المتساوي الآخر تباين كلي، فيصدق ماذا؟ بالتباين كلي السالبة الكلية. إذا كان عندنا كل با جيم، سواء كان با أعم سواء كان با هكذا، بناء على موردي صدق الموجبة الكلية. إذا قلنا كل با جيم تصدق ماذا في موردين؟ با يساوي جيم، وبا ماذا؟ أخص من جيم. إذا نقضنا جيم، جيم المساوي جيم فتحة، ما هي النسبة ما بين جيم فتحة الذي هو نقيض المساوي والآخر؟
تباين.
وكذلك الأعم، نقيض الأعم، ما هي نسبة نقيض الأعم مع عين الأخص؟ لا حيوان وإنسان ماذا يوجد بينهما؟ تباين كلي أيضا. وجيم فتحة ماذا؟ أيضا ماذا؟ يباين. إذا تصدق في كلا الموردين لا. إذا كل با جيم إذا صدقت يصدق ماذا؟ لا جيم فتحة با. إذا عندما نقول كلما صدقت كل با جيم صدقت لا جيم فتحة با، وكلما صدقت لا جيم فتحة با، ما هو العكس المستوي للا جيم فتحة با؟ العكس المستوي للسالبة الكلية ماذا؟
سالبة كلية.
العكس المستوي للسالبة الكلية ماذا؟ سالبة كلية. فالعكس المستوي ل لا جيم فتحة با هو ماذا؟ لا با جيم فتحة وهو المطلوب. إذا كلما صدقت كل با جيم صدقت ماذا؟ لا با جيم فتحة وهو المطلوب. بيان الصورة من خلال قال بيان الصورة من خلال القياس الاستثنائي المركب التالي: لو لم تصدق لا جيم فتحة با كلما صدقت كل با جيم لصدق ماذا؟ لو لم تصدق لا جيم فتح باء كلما صدقت كل باء جيم لجاز ماذا؟ صدق سين باء جيم. ولو جاز صدق سين باء جيم لجاز صدق النقيضين، لكنه لا يجوز صدق النقيضين. إذا كلما صدقت كل باء جيم إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.